الحقيقة طلبة العلم عليهم واجبات كثيرة، منها أيها الأخوة الكرام السمت الطيب. أنت إذا اخترت لنفسك أن تكون طالب علم، وقبل ذلك كله إذا وفقك الله عز وجل وحبب إليك طلب العلم وتوجهت إلى طلب العلم، فاحسب لنفسك حسابا أن الناس يقتدون بك، وأن الناس ينتظرون منك، وأنك تكون قدوة وتكون عبرة يعتبر بك ويقتدى بك ويتأسى بك. فأنت عليك واجب ليس على غيرك من عامة الناس أو ممن لا يطلب العلم أو من أصحاب الفسوق والفجور والمعاصي والغفلة، فأنت توجهت إلى طلب العلم، حتى إذا طلبت العلم وحملت من القرآن ما شاء الله لك أن تحمل منه، وحفظت منه ما شاء الله أن تحفظ، وتعلمت الحديث وتفقهت في الدين، بقي عليك أن تتذكر أن ينبغي أن تكون على السمت معين، تتخلق بأخلاق معينة، تقلل مثلا من الضحك، تقلل مثلا من الطعام، تقلل مثلا من اللغو، من رفع الصوت، من الاستهزاء بالناس والسخرية، من احتقار الناس، من تضييع الوقت. يعني أمور كثيرة، آداب ينبغي المسلم لطالب العلم خاصة وللمسلم عامة أن يتخلق بها، يتأكد أمر هذه الأخلاق وهذه الآداب في حق طالب العلم أكثر من غيره. لما؟ لأنه قدوة يقتدى به، وأسوة يتأسى به، ويحمل من القرآن ويحمل من السنة، فالناس ينتظرون منه شيئا أكبر من غيره. ولا تلوم العامة إذا قالوا أنت طالب علم وتفعل كذا، هذا يحق لهم بذلك، لأنه يفترض أن هذا العلم يهذب من أخلاقك ويحسن من شخصيتك ويجعلك غير يعني مختلفا عن غيرك. فهذا أمر مهم جدا الحقيقة، يعني حتى في لباسك، حتى في أسلوبك، حتى في عفوك. يعني ما تكون طالب علم وأنت لا تعفو ولا تسامح، حتى في كرمك ما تكون أنت طالب علم وبخيل. يعني القرآن هذا يؤثر على أخلاق من يحمله، وأنتم تعلمون الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون متى؟ في رمضان، حين ألقاه جبريل فتدارس مع القرآن. فتأثير القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم هو أجود الناس، لكن إذا تدارس القرآن في شهر رمضان يتضاعف ويزداد جوده وكرمه عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي طالب العلم لقارئ القرآن أن يكون كريما في أخلاقه، في عطائه، في عفوه، في سماحه، في صبره، في حلمه. وهذه النفس تحتاج إلى تربية. قد يبتلى الإنسان من طبعه أنه شديد الغضب أو شديد البخل. في ناس من طبعه شديد البخل، لو أراد أن يكرم كأن شيء ينتزع من روحه وهو يكرم. والله يقول وآت المال على حبه، على الرغم أنه يحب، مع ذلك عنده ما عند الله خير وأفضل فيؤتيه وهو يحبه. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصدقة قال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، يعني مع شحك شدة البخل، يعني الشح شدة البخل، وصحيح متعافي يعني ترجو الغنى وتخشى الفقر وترجو أن تستمتع بمالك، تتفسح، تتزوج، تمرح، صحيح في عافيتك وفي شبابك، لا وشحيح بخيل ومع ذلك تتصدق. هذا ندل على شيء، دل على ماذا؟ على رغبتك بما عند الله عز وجل، فاستطعت أن تغلب شهوتك وتغلب نفسك. فطلب العلم يعطي المسلم وطالب علم سمتا معينا، هذه مسؤولية. حتى أن بعض السلف كان يقول يعني كنا نمزح أو نكثر من المزاح، فلما طلب العلم أقللنا من ذلك، لأنه أصبح موضع نظر واقتداء الناس بهم. وهكذا الذي ينبغي يا أخوان، هكذا الذي ينبغي. اليوم الأمور تغيرت كثيرا،
ولكن ما زال الخير باقي في كثير من الناس، وأنتم نرجو أن تكونوا منهم. فإذا توجهت لطلب العلم فأصقل شخصيتك ورب نفسك، وقد تتعثر كما قلت، قد يكون في من طبعك البخل أو كثرة المزاح أو الحقد الزائد أو عدم العفو والسماح أو غير ذلك من أشياء. قد يكون إنسان يعني هناك من يجبله الله عز وجل على شيء من الأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل فيك خصلتان يحبهم الله، الحلم والأنات. قال: تخلقت بهما أم جبل الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبل على ما يحب. لكن من الأخلاق ما يتكسبه الإنسان، فالحلم بالتحلم والكرم بالتكرم، ويكظم غيظه الإنسان ويعفو ويأتي على نفسه من أجل تخلق، يتخلق تخلقا حتى يكسب هذا الخلق. فهذا أيضا يحتاج إلى رياضة وإلى تمرين وإلى ممارسة، وإلا لما دعينا إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. وهل الإنسان يعني بيده ألا يغضب؟ الجواب: لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أنك الغضب لا يعتليك، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يكظم غيظه حتى لا يتفاقم الغضب. وهذا حتى الآن الأطباء يقولون لمن يعاني من بعض الأمراض يقول: لا تغضب. يقول: ما هو كيفي. لا، كيفك بمعنى أنك إيش؟ تتجنب أسباب الغضب. إذا تعرف إنسان أخطأ بالشيء الفلاني لا تذهب إليه حتى تتفاهم معه، وأنت تعرف نفسك أنك ما تستطيع تتفاهم، تجنبه، أرسل غيرك. أو إذا رأيت الأمر سيتفاقم سيكبر تنسحب. قد يقول لك الشيطان: ها انهزمت، أو أنك تخاف أو جبنت، فليقل ما يقول، فهو عدو مبين. ولكن المقصود: لا تغضب، يعني لا تأتي أسباب الغضب، ولا تجاور أسباب الغضب، ولا تذهب إلى أسباب الغضب. وإذا وجدت أن الغضب يعلو في نفسك فتراجع عنه. وهكذا هذا نوع من الأخلاق، الحلم والعفو. على المسلم أن يعرف أن أمر مكتسب، والدليل أنه مكتسب أننا أمرنا به، أمرنا به. حتى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، قال: ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا إلا لأن الحسد في كل جسد، لكن بنسب متفاوتة بين مقل ومكثر. فماذا يفعل من كان في نفسه من الحسد الشيء الكثير؟ يهذب نفسه، يهذب نفسه، ويدعو الآخرين بالبركة، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وليتذكر بأن هذه النعمة بيد الله يؤتيها من يشاء، وليسأل الله عز وجل أن يؤتيه كما أعطى غيره، لا أنه يتمنى أن تزول النعم الآخرين. فالقلوب فيها أشياء كثيرة من الأمراض تحتاج إلى علاج، تحتاج إلى صبر. فالذي أنصح به نفسي وإياكم أنك يعني تربي نفسك وتوجد من نفسك شخصية مسلمة تليق بطلبك للعلم، تليق بما تحفظ من القرآن، تليق بما تتوجه إليه من طلب العلم، من دراسة جامعية أو دراسة في مجالس الذكر ومجالس العلم التي هي أرقى وأفضل وأقرب إلى الإخلاص من طلب العلم في الجامعات والمعاهد. ولا تتحسر إذا لم يتيسر لك من المعاهد والجامعات. ومن دخل المعاهد والجامعات عرف أن فيها يعني صبغة كبيرة ممن ليس لهم رغبة حتى إلا في أمر الدنيا والشهادة، لكن من وفقه الله إلى طلب العلم في المساجد ومجالس العلم هذا خير وأفضل. المهم إذا اخترت نفسك أن تكون طالب علم ووفقك الله لذلك، فاعلم أن عليك من المسؤولية ما ليس على غيرك. عليك من صقل الشخصية، وعلى التؤدة، وعلى العفو، وعلى تقليل الضحك، وعلى محاسبة نفسك على كلماتك. وهذا الأمر ليس بالأمر الهين. لا تظنك يعني خلاص قررت الليلة أو بعد ما سمعت هذه الكلمة أن اليوم أتحول من إلى، لا، ستزل وستخطئ. ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. تخلق وجاهد نفسك حتى تجعل من نفسك شخصية لن تبلغ يعني النهاية. ولو بلغ الناس النهاية ما عملوا، ولكن تبقى النهاية هذه صعب البلوغها. ولكن كما يقال الإنسان يجاهد نفسه لأن يلحق بالكرام، وتشبه إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا. هذا ما أحببت أذكر به نفسي وإياكم.